خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم
إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأسرة الناجحة. هذا البرنامج يتمحور حول خمس محاور رئيسة. محورنا اليوم الأسرة والثقافة في موضوع مهم جدا عنوانه في بيتنا معاق، وأنا والله أقول الأولى أن نقول في بيتنا صاحب همة. الإعاقة يعرفونها بأن عدم القدرة أو عدم قدرة الفرد على تلبية متطلبات أداء الدور الطبيعي في الحياة لأي سبب، نتيجة عيب خلقي أو خلقي، قد يشكل وجود يعني ابن معاق في بعض الأسر أزمة نفسية وربما اجتماعية تنشغل يعني بسبب ذلك، يعني هذا الأمر انشغال كبير ويصبح أزمة ربما يقع عن بعض الأدوار المناطة بها، ايضا ربما يعني لا تقوم بالواجبات ورعايه الطفل كما ينبغي من الجانب الطبي والاجتماعي، تتفاقم الامور عندما يعني تنكر الاسره تلك الاعاقه او لا تتابع حاله ذلك الابن باي صوره من الصور، او تعتقد انه غير قابل للتعليم والتدريب. فاذا سلحت الاسره بسلاح الرضا بقضاء الله وقدرته وقدره استطاعت تجاوز هذه المحنة بطريقة أكثر توافقا واتزانا، بل استطاعت تطوير ما لدى المعاق من استعدادات وإمكانات بشتى الوسائل حتى يكون عضوا فاعلا في مجتمعه يؤدي ما عليه من واجبات ويعرف ما له من حقوق. تتنوع الإعاقة إلى أنواع عدة، إعاقة جسمية وهي الإعاقة التي ربما تصيب الأعضاء الداخلية بالعجز، سواء كانت أعضاء متصلة بالحركة، أطراف، مفاصل، أعضاء متصلة ربما بعملية الحياة، قلب، رئتين. أيضا الإعاقة حسية هي التي تصيب الحواس، إعاقة بصرية، سمعية، كلامية. إعاقة عقلية هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كما يقولون، حالات التخلف العقلي، التوحد إلى آخره. كيف تعامل الإسلام مع هذه الفئة؟ لا شك أن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بكل فئات المجتمع. حرص المسلمون على الرعاية الكاملة للضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة كما نرى ولله الحمد في كثير من الجهات والجمعيات وغيرها. لو افترضنا أن في المجتمع فئة قليلة من الناس ذوي احتياجات خاصة، فإن هذه القلة تحت نظام الإسلام وحمايته ستجد إن شاء الله من يقف بجانبها يساعدها. ولا غرابة، جاءت الآيات الكريمة في كتاب الله تؤكد للجميع أن الله تعالى يحث على نصرة الضعيف، إعانته قدر الاستطاعة، الوقوف معه، البذل. المتأمل في كتاب الله يجد في نفسه أمام آيات كثيرة توحي بهذا المعنى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، والآية في سورة التوبة، وتدل دلالة واضحة على أن الضعفاء والمرضى ليس عليهم أي مشقة إذا لم يقفوا أو يدخلوا في أمور أو حتى لم يقاتلوا مع إخوانهم الأصحاء. في القرآن يعني مثل إيجابي من أمثلة الاهتمام والرعاية بمثل هؤلاء، وهذا المثل باقي وخالد كخلود كتاب الله عز وجل. ما هو؟ لما عاتب الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي حضر إلى رسول الله ليجلس معه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانشغاله بدعوة أسياد كفار مكة لعل وعسى أن يفوز بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول دعوتهم لتوحيد الله. أدار وجهه عنه، التفت إليهم. بالطبع لم يرى ابن مكتوم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عتاب الله تعالى له في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بهذه الآيات العشر في بداية السورة أوضح الله تعالى نبيه ولأمته أن المؤمن الضرير الكفيف هو أطيب عند الله من هؤلاء الصناديد الأسياد الكفرة. ورغم فقر ابن أم مكتوم وثراء هؤلاء القوم، إلا أنه عند الله أثقل ميزانا وأحسن حالا، بل والله أفضل مقاما. ربما يكون ابن أم مكتوم نبراسا لهؤلاء الضعفاء، وكذلك حتى نبراسا لهؤلاء الأغنياء. من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم إن صحت التسمية دمج المعاق في مجتمعه. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم على المدينة عندما خرج لإحدى غزواته رغم أنه أعمى. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرتين. أيضا السلوك الذي نسلكه مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ما حل بأمثال هؤلاء من قدر الله عز وجل لا ينقص قدرهم ولا ينال من قيمتهم في المجتمع أبدا، فهم جميع سواء، لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى. فقد يكون صاحب العاهة أو صاحب هذا البلاء أفضل وأكرم عند الله تعالى من ألف صحيح معافى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان الحقيقي هو التقوى، وليس المال يا ناس، وليس الجاه، ولا والله الصحة أو الصورة والشكل، لأنه لا يمكن أن تتحقق الغاية السامية من هذه الحياة إلا إذا تحقق هذا الميزان العظيم، ميزان التقوى. هذا الميزان الذي فعلا يحرك ويأخذ بضمير المسلم بما يحويه من الخير والاستقامة والصلاح والإصلاح للفرد والمجتمع وللإنسانية جمعاء. التقوى جماع كل فضيلة. من حقوقهم عدم السخرية بهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. المجتمع الذي يزدري الأصحاء فيه أهل البلاء يكون مصدر شقاء، بل والله ألم لهؤلاء، وقد يفوق ألم المصيبة التي هم فيها، وربما فاقها فعلا. فكم من ذوي البلاء من حمل عاهته أو إصابته ورضي بواقعه، إلا أنه لا يمكن أن ينسى نظرة احتقار أو سخرية من أحد من الناس. بل إننا جميعا قد ننسى كل متاعب الحياة ومصاعبها، لكن لا ننسى بسمة سخرية أو كلمة استخفاف يلقيها علينا فلان أو علان. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أيضا من حقوقهم أن لأهل البلاء مكانة في المجتمع بمساهمتهم في الخير وإسعاد هذا الإنسان. رأى سعد بن أبي وقاص أن له فضل على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ البيت اللي فيه أحد هؤلاء والله يا أخي قد يكون سبب خير وسبب رزق وسبب سعادة لهذا البيت، هل تنصرون وترزقون إلا بسبب ضعفائكم؟ إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، كما رواه النسائي وصحه الألباني. عباد الله، الضعفاء دعاؤهم ربما يكون أشد إخلاصا وأكثر خشوعا. لما؟ لصفاء قلوبهم، براءتهم، تخلصهم من الرياء أو من زخرف الدنيا وزينتها. يقول المهلب: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حظ سعد على التواضع ونفي الزهو الذي ربما يصيبه، أو ترك احتقار ذلك المصاب وذلك المسلم في مثل هذه الحالة. أيضا ما يعانيه المعاق أو صاحب الهمة من شدة العاهة أو شدة ما أصابه لا ينقص من كرامته، كما والله لا يحط من قيمته في الحياة، لأن ما أصابه هي تلك التي تصيب الدين والخلق للمسلم. وبمعادلة بسيطة يقارن الإنسان بين فقد البصر مثلا وفقد الشرف، ويقارن بين بتر اليد أو الرجل وبتر الكرامة والأخلاق وتشوه الدين والضمير. تلك المقارنة تحمل على الحمد والرضا بسلامة يعني صاحب الهمة أو صاحب الإعاقة مهما كانت. هذه جسدية لكن هذه فكرية أو أخلاقية أو غيرها، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يتحتم على الأسرة التعامل بحذر مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الحرص على هذه الضوابط التي أشرت إليها. لا تعاملوك معاق. أهم ما يجب على الأهل الانتباه إليه خلال التعامل مع المريض أو المعاق أو صاحب الهمة أن يتعاملوا معه على أنه إنسان عادي وسوي، لا يجب يعني إشعاره أنه والله يحتاج للآخرين أو أنه معاق أو أنه يعني لا أبدا أو وصل إليه، لا توصلون هذا الإحساس إليه، قد يترتب عليه آثار سلبية تحتاج هذه إلى علاج آخر، علاج نفسي. أيضا أكسبوه ثقته بنفسه، يجب أن يعطى صاحب الهمة أو المعاق الفرصة لكي ينمي قدراته وإمكاناته، وأن تهيئ له الأسباب. عائلته هي المسؤولة الأولى بمثل هذه التهيئة، يجب أن تكون هذه العائلات ملمة بالإعاقة بطرق التعامل معها ومع المعاق وطرق العلاج. أيضا لا تبالغوا في العطف ولا في الكره، هناك أسر تصل إلى حد نبذ الطفل المعاق فتعزيله ربما عن العالم الخارجي وتتناسى وجوده، وهناك أسر أخرى تعطي الطفل المعاق الحماية الزائدة والدلال الزائد مما قد يعوق فعلا تنمية قدراته. والأفضل هنا أن تكون معاملتهم معاملة وسطية، أيضا فن التعامل معهم خاصة في الإعاقة الجسدية الحركية، عافانا الله وإياكم، شلل، البتر، عرج، لا نقدم المساعدة للمعاق حركيا إلا إذا طلب ذلك هو، ننفذ يعني التعليمات المعطاة من قبل المعاق نفسه فهو أعلم بحاله وظروفه. تجمع الناس عند نزولي وصعودي من السيارة وكأنه كائن غريب يسبب له حرج، لا بد من معرفة الناس لاحتياجاته خاصة في الأماكن العامة، دعوه يتصرف دون إحراج، إنسان عادي. لا بد حقيقة من تعديل البيئة المحيطة بالمعاق حركيا وتنظيم الأماكن، خلونا نعين المعاق، مواقف سيارات، حركة العجلات، نسهل له الأمر، هذا حق له يا أخي من حقوقه. لا تتحدث مع هذا المعاق حركيا وأنت من خلفه، لا، تعال يا أخي واجهه وجها لوجه. الإعاقة السمعية يعني تنقسم إلى قسمين، صمم جزئي يسمع بإذن واحدة يجب أن تجلس بجانب الأذن السليمة، صمم كلي لا يسمع مطلقا، قف يا أخي أمامه ثم انظر إلى عينيه مباشرة، تحدث معه ببطء ليتمكن من قراءة الشفاه بسهولة، تحدث معه بلغة الإشارة إن كنت تجيد هذه اللغة. في الإعاقة البصرية لا تتحدث إليه بصوت مرتفع، قدم الشرح له عما يدور حوله مع وصف الأشكال والألوان، لأن لديه القدرة على التخيل. يعني وهناك أعلام وأئمة وأناس مشاهير من ذوي الاحتياجات الخاصة من العلماء من المسلمين من كان يعاني من إعاقة، ومع ذلك لم يؤثر ذلك عليهم بل أصبحوا أعلام ينصرون الدين والوطن والمجتمع. أبان بن عثمان كان لديه ضعف في السمع ومع هذا كان عالما فقيها، محمد بن سيرين كان ذو صعوبة في السمع شديدة ومع هذا كان راوي للحديث ومعبر للرؤى، سليمان بن مهران الأعمش كان من كبار المحدثين ولكن كان أيضا يعني عنده شيء من الإعاقة. لا تنسى أن ننسى سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، مع أنه كان فاقد للبصر كان إمام زاهد ورعا منير للطريق للأمة. ختاما، الأسرة الناجحة التي تحتوي جميع أفرادها توفر لهم بيئة صالحة للتفاعل والنجاح، يتعامل الوالدان فيها مع جميع الأفراد على نفس درجة الحماس والتشجيع، حيث لا يشعر فيها الشخص الذي حرم من نعمة ما بأي تفرقة بينه وبين إخوته، حتى زيادة الدلال ما قد يؤثر في مستقبله تأثيرا سلبيا. لا تأخذون هذه القضايا بالعاطفة إنما بالحكمة والعقل في التعامل مع أصحاب الهمم هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يشفيهم ويعافيهم ويرفع قدرهم ويعينهم، وأن يعيننا وإياكم ويحفظنا وإياكم بحفظه. لا تنسون المشاركة في الهاشتاج الأسرة الناجحة عبر وسائل التواصل المنتشر هذه الأيام، أفيدونا بتجاربكم، خبراتكم، أسئلتكم، تعليقاتكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. ألقاكم في حلقة قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم.
إن صلحت أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة، عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه،
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهوى، كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله.
أساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي. هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمعي. أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.